الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أسأل يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا وأن يهدينا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وفي هذه الليلة إن يسر الله سبحانه وتعالى فإننا سنقرأ القدر المتبقي من الكتاب كله، نقرأ القدر كله بتيسير الله سبحانه وتعالى. وهذا يتطلب منا أن نقتصر في التعليق على ما يحتاج إلى توضيح. وفيما سنقرأ كلام سبق شرحه، ففيما سنقرأ قدر سبق كلام شيخ الإسلام فيه وسبق التعليق عليه، فلن نعلق عليه. وفيما سنقرأ أيضا ما لم يسبق له ذكر ولن نعلق عليه لوضوحه، وفيما سنقرأ شيء يحتاج إلى تعليق فنعلق عليه. والله أسأل يوفقنا لإتمامه والانتفاع بما قرأنا، اللهم آمين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر القدر الذي قرأناه في الدرس السابق تعرض لذكر بعض الآيات المتعلقة بإبراهيم عليه السلام، فهو لما بين أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ذكر جملة من الآيات، ومن تلكم الآيات آيات تتعلق بإبراهيم عليه السلام. فهذا سبب قوله في أول القدر المقروء الليلة، قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا تعرض شيخ الإسلام لهذا، وهو بيان أن إبراهيم أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ساق بعض الآيات في فضل إبراهيم فتعرض لهذا، وهو بيان كونه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوع التفاضل بين الأنبياء موضوع معروف مشهور، وربما ذكرنا شيئا من هذا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، فأفضلهم اتفاقا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، هذا بالاتفاق، ثم على قول جمهور أهل العلم موسى، ثم اختلف أهل العلم في عيسى ونوح، فمنهم من فضل نوحا ومنهم من فضل عيسى، وبين بعض أهل العلم نعم. والمفاضلة بين الأنبياء أمر موجود في القرآن، فبحث هذا ليس بحثا حادثا، وإنما بحث دلت عليه النصوص: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله الآية. والأحاديث أيضا مفيدة للتفاضل، وإبراهيم أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأدلة، منها الإجماع، وأما النصوص فمن أقواها: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فمن أقواها: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهذه الخلة أعلى المحبة، وأعلى المحبة لا تكون إلا لأفضل الخلق، ومحبة الله للعبد على قدر محبة العبد لله، فلما كانت محبة إبراهيم لله عظيمة جدا، اتخذه الله عز وجل خليلا وخصه بالخلة، واضح؟ هو والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل قوي. فالله يحبه أكثر من محبته لسائر الرسل سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه أفضل الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وثم أدلة غير هذا الدليل تفيد تفضيل إبراهيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي، طيب إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، قيل للنبي يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم، هذا بين شيخ الإسلام في مواضع وبين ابن كثير في مواضع أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب هضم النفس والتواضع، هذا من باب هضم النفس والتواضع، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقد ذكرت كلام ابن كثير في شرح الطحاوية، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه، وقال لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. أصل الخلة المحبة، وهذا واضح، فالخلة تمام المحبة. وهو يقول هنا فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، فالعبد يحب الله ويترقى في المحبة حتى يصل إلى هذه الدرجة، وهذه الدرجة قد وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، فكان من الله أن اتخذهما خليلين. والمحبة من حيث هي لا يثبتها الجهمية، وقد تكلمت عن هذه المسألة في شرح الطحاوية وشرح الواسطية، وبينت شبهة الجهمية، ونقلت كلام شيخ الإسلام في قولهم إنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، فنفوا المحبة لهذا، وبسط هذا يحتاج إلى وقت فسأتركه، والرد عليهم معروف، ونصوص المحبة ستأتي. الله عز وجل يحب خلقه وخلقه يحبونه. قال وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. هذا واضح. والخلة وهي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. إذن حقق إبراهيم عليه السلام وحقق محمد صلى الله عليه وسلم كمال العبودية، لأنهما اتخذا الله سبحانه وتعالى خليلا، فقابلهم الله عز وجل بكمال الربوبية، وهذا ما يفيده اتخاذه سبحانه وتعالى لهما خليلين. فالخلة من الله لم تكن إلا لهذين النبيين الكريمين والرسولين العظيمين. قال: ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب. هذه مرت معنا في أول درس. والمتيم المتعبد، وتيم الله عبده، وهذا وتيم الله عبده، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هذا أمر يقرره شيخ الإسلام في مواضع، ويقرره ابن القيم في مواضع، ويقرره ابن رجب في مواضع، ويقرره غيرهما، وهو أن الخلة لا تأذن بالشركة بخلاف المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الله خليلا، فلم يتخذ أبا بكر خليلا. لو كانت الخلة تأذن بالشركة لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الله خليلا واتخذ أبا بكر خليلا، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الله خليلا، والخلة لا تأذن بالشركة، فلم يتخذ أبا بكر خليلا. إذن لا تقل الخلة درجات فيتخذ المرء أخلاء وكل منهم في درجة من الخلة، لا، الخلة لا تأذن بالشركة بخلاف المحبة، فالإنسان يكون له أكثر من محبوب، وكل منهم في درجة تناسب حبه إياه. هذا واضح. يقول: ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال لعلي رضي الله عنه: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن يحب هؤلاء كلهم. إذن المحبة تأذن؟ نعم. وأمثال ذلك كثير، وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين، لحتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا فيه أن الله يحب ويحب. وأما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس: إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخلة، قول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. إذن من الخطأ أن يظن أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس خليلا وإنما هو حبيب، ومن الخطأ أن يظن أن المحبة فوق الخلة. وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوع لا تصلح أن يعتمد عليها. في الخلة مسألة ذكروني بعد الدرس، في الخلة مسألة فذكروني بعد الدرس. وقد قدمنا أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لوازم محبة الله أن يحب المرء ما يحب الله سبحانه وتعالى، فيحب الأعمال التي يحبها الله، ويحب الذوات التي يحبها الله. ومن لوازم محبة الله بغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى، فيبغض الذوات التي يبغضها الله، ويبغض الأعمال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك. وقد قدمنا أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب، كما في الصحيحين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بشيء يتبع المحبة له. هذه قاعدة، وهذا فيه استطراد من شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا فيه استطراد، وهو رد على الفلاسفة، رد على الفلاسفة. يقول: لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. إذن عندنا محبة، وعندنا إدراك للمحبوب، وعندنا لذة تتبع الإدراك. الترتيب هكذا: يحب فيدرك محبوبه فيلتذ به. أما الفلاسفة جعلوا اللذة والإدراك، اللذة والإدراك شيئا واحدا، فاللذة في الإدراك وليست بعد الإدراك. يقول: ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، وسيبين ذلك بالمثال. قال: فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام، إذن يحب الطعام ويشتهيه، بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال: فإذا أكله، هذا هو الإدراك، حصل له عقيب ذلك اللذة. الفلاسفة ماذا يقولون؟ اللذة تكون بالإدراك وليست عقيب الإدراك. قال: فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ به، إذن يحبه فينظر إليه ثم يلتذ إليه، لا أن اللذة نفس النظر. قال: فإذا نظر إليه التذ به، فاللذة تتبع النظر، ليست نفس النظر، وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من لذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. طيب، إذن يقول: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور. إذن كمال المحبة لله، كمال المحبة أمر يكون بثلاثة أمور: الأول تكميل هذه المحبة، الثاني تفريعها، الثالث دفع ضدها، وسيبينه الشيخ. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. هذا واضح أيها المكرمون. فإن كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله، وأحقهم بأن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله. هذه الجملة عندكم بهذه الصورة لا يوجد اختلاف. قال: فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله. هكذا عندكم الكلام؟ فيما يبدو يحتاج إلى شيء يقدر، لأنه لم يذكر جواب إذا. قال: فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله، أين جواب إذا؟ يظهر من السياق أنه يريد إذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين إذ هو أكمل الناس إيمانا فيحب ما يحبه الله، فعلى المرء أن يحب الرسول ويحب المؤمنين. واضح هذا التقدير المناسب من النظر في السياق، لأننا نحتاج إلى تقدير لجواب إذا. كلامي واضح أيها المكرمون؟ واضح. فاكتبوا هذا التقدير وتأملوا. والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم جالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، وقال: من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. المحبة الناس فيها على طرفين ووسط، على طرفين ووسط، فمنهم من لم يعتد بها ورأوا أن العبودية مجرد ذل بلا محبة، ومنهم من ادعى المحبة فتعدى حده بترك المأمور وفعل المحظور زاعما أنه محب لله عز وجل وأن المحب لن يضره ذلك. والوسط أهل السنة والجماعة الذين أحبوا الله سبحانه وتعالى ودعوا إلى حبه مع التزام المأمورات وترك المناهي. قال رحمه الله: وإنما يغلط من يغلط. فبين هذا الذي اختصرته لكم. قال: ومن قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وهو زنديق لماذا؟ لأنه يعبده بالحب بلا خوف من ناره ولا رجاء لجنته، ويتمادى في الباطل في دعوى المحبة. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من الأقوال الباطلة الموافقة لهذا المسلك. قال: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. المرجئة معروفون عندكم، وهم الذين أخرجوا العمل عن الإيمان وهم درجات. والمرجئة غلبوا نصوص الرجاء على نصوص الوعيد، من هنا قال: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. الحرورية الخوارج، وهم غلبوا نصوص الوعيد على الرجاء، فلذلك قيل: ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء والإيمان بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، فالمحبة رأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر. فالمؤمن يغلب المحبة ويجعل خوفه ورجاءه على حد واحد. واضح أيها المكرمون؟ وهذا بسطه معروف عندكم، وقد ذكرنا شيئا من هذا في شرح كتاب التوحيد. ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله لا يصلح للأنبياء. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بيّنها الرسل وجردها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. إذن هؤلاء جمعوا بين أمرين، بين عدم فهم للمحبة وبين ضعف في العقل، فسألوا ما لا يستحقه أحد. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عذر أو جهل. فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين له ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. أنا أضطر أيها المكرمون إلى ترك التعليق على مواضع، هذه المواضع التي تفهم بأدنى تأمل سأترك التعليق عليها. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها، فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها، كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه. ولو تدبر هذا الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقام، فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا أو ظلما أن ذلك سبب. عندكم سبب أن ذلك سببا أو أن ذلك سبب؟ ما المكتوب عندكم؟ سبب؟ كان ذلك سببا، كلام صحيح. عندي أن ذلك سببا، هذا ليس صحيحا، لأن سبب خبر أن فيكون مرفوعا. أن ذلك سبب لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل سبب لعقوبته له أيضا. إذن يبين شيخ الإسلام أن المحبة لا تعني عدم فعل المأمورات وعدم تجنب المناهي. هؤلاء الأنبياء انظر إلى حالهم، يحبون الله عز وجل ويفعلون المأمور ويتركون ما نهى عنه. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: قلت لمريدي: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء؟ فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. قال شيخ الإسلام: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ومثل هذه الأقوال زندقة. ولكن شيخ الإسلام يبين أن بعضهم ربما قالها في حال سكر أو غير ذلك، وأنه عندما يفيق يستغفر الله عز وجل مما قال. قالوا: أما من تعدي حدود الله، وإما من تضيع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها. قال: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى الحب، هذا يعني من دعواهم المحبة أنهم يفعلون هذه الأفاعيل، فأحدهم يخرج كل من في النار، والثاني يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ماذا قال شيخ الإسلام؟ ومثل قول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. إذن هذه جاءت عن مشايخ مشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط. ما سبب الغلط؟ يقول: ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة فناء، يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والسكر هو لذة مع عدم تمييز، والسكر له أسباب، ومن أسباب سكرهم أنهم يتعبدون لله عز وجل بالسماع المحدث، سماع الأشعار المصحوبة بالمعازف، فيصل أحدهم إلى السكر فيقول مثل هذه الأقوال، وعندما يفيق من سكره يستغفر الله عز وجل منها. قال: ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة فناء، يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من مثل هذا الكلام، من مثل ذلك الكلام. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان، ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله. إذن دعوة المحبة لا تنفع إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ بيّن أن هذه المعازف التي تصحب السماع تحرك المحبة من حيث هي، ثم السامع يوجه هذه المحبة بحسب مراده، فالمحب للنساء يوجهها لمراده وهو محبة النساء، والمحب لله عز وجل يوجهها لمراده وهو محبة الله عز وجل. فهذه من حيث هي تحرك المحبة، لا تحرك محبة الله سبحانه وتعالى، لا تختص بتحريك محبة الله عز وجل. واضح أيها المكرمون؟ ماذا يقول؟ يقول: فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان، إذن لا يختص بمحبة معينة. والقرآن يحرك أي نوع من المحبة؟ يحرك محبة الله سبحانه وتعالى. ومن الغريب أنهم فضلوا سماع القصائد الملحنة المصحوبة بالمعازف على سماع القرآن، أي ضلال بعد هذا الضلال. والكلام عن هذا من أراده بالتفصيل والبسط فليرجع لكتاب السماع لابن القيم رحمه الله تعالى، وهناك رسالة أيضا نافعة مختصرة لابن رجب رحمه الله تعالى، قد اختصرت مضمونها في محاضرة. قال رحمه الله تعالى: وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية، وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته، وهذا سبق الكلام حوله. بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكملها هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. هذه كلمة مجملة، كلمة مجملة. المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. إن كان المراد الكوني فخطأ، وإن كان المراد الشرعي فصحيح. المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد أي محبوب المحبوب، فما لا يحبه الله عز وجل فإن القلب لا يلتفت إليه. إذن هذه الجملة إن كان المراد بالمراد فيها المراد الكوني فهي قبيحة غير صحيحة، وإن كان المراد بالمراد فيها المراد الشرعي فهي صحيحة سليمة. واضح أيها المكرمون؟ وسيبسط الآن شيخ الإسلام هذا ويبينه فلن نعلق عليه. وأراد أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء. إذن هم أرادوا المعنى القبيح من المعنى الصحيح. يقول: وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله. ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجود. واضح؟ واضح؟ أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة، فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله. وهذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب لله ألا تحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له، بل محبا لما يبغضه. فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوة هذه المحبة لله من جنس دعوة اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوة هؤلاء شر من دعوة اليهود والنصارى لما فيه من النفاق الذي هم به من في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شر من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك، والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه الله، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فأحبط أعمالهم، والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله، والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم. هذه قاعدة، بقدر محبة العبد لربه يكون محبة الله له، والله عز وجل جزاؤه أعظم. قال: كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أنا فوت التعليق على هذا القدر لأن أمامنا ما يستحق إلى تعليق. واضح؟ وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين، ثم هو واضح، ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفته شريعته. إذن هو ماذا الشيخ رحمه الله يبين؟ أن هؤلاء الذين يدعون المحبة ويقصرون في الطاعة يشابهون من؟ النصارى. وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما. فهم يتمسكون بالحكايات المنقولة عن مشايخهم، وهي إن كانت صحيحة فالشيخ غير معصوم، وإن لم تكن صحيحة ف فهي غير حجة. واضح؟ هي إن كانت صحيحة غير محتج بها، فكيف إن لم تكن صحيحة؟ فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع. وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. هذا تلخيص ما سبق. الدرس السابق الشيخ رحمه الله بين هذا، وهو الآن في آخر هذا الفصل لخص ما بينه قبله. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل نريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين. هذا سبق بيانه، أن يكون وسيبينه أيضا في غير هذا الموضع فيما سيأتي. وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وليشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين. وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول، عليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم أني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا سبق، كله سبق، أن الشرك في هذه الأمة خفي، وذكر نوعا من أنواع الشرك. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا سبق أيضا بيانه عندما تكلم عن نوع يراه شيخ الإسلام من الشرك، وأن من علق قلبه بصورة أو برئاسة أو بمال بحيث يسخط إذا تحقق مراده، بحيث يفرح إذا ويرضى إذا تحقق مراده، ويسخط إذا لم يتحقق، فإنه قد وقع في نوع من أنواع الشرك. سبق هذا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وثم رسالة معروفة في شرح هذا الحديث لابن رجب، وهي رسالة نافعة، وذلك بين. فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء. لنا أن نقول وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، ولنا أن نقول وبذلك يصرف أي الله عز وجل عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء. والذي يظهر لي أن الأول الضبط الأول أقوى، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، قلنا المخلصين والمخلصين والمناسب للسياق، على أن القراءتين كل قراءة منهما تدل على معنى القراءة الأخرى، لكن المناسب الأنسب للسياق إيش؟ المخلصين، فإن المخلص لله ذاق من حلاوة، وهذا يدل على هذا أيضا قوله فإن المخلص لله، فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحب مطلقا، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن، أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذبه صور محرمة وغير محرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. لو أن إنسانا تعلق بصورة ما وعلق فيها رضاه وسخطه وصار له عبودية خاصة بهذه الصورة من امرأة مباحة أو محرمة، كان فيه من العبودية لها بقدر انصرافه إليها. يقول شيخ الإسلام فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. يقول لو أن هذه المرأة كانت تعبده لكان هذا معيبا ونقصا وذما، فكيف وهو عابد له؟ وقل هذا فيما هو أدنى من هذا المثال، كأن يعلق نفسه بصبي أو يعلق نفسه بغير ذلك مما هو أدنى، فهذا لو أنه عبده لكان مذموما، واضح؟ فكيف وهو الذي يعبده ويعلق قلبه به؟ وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأبور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين. وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. هذا كله سبق تقريره. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرح، وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل المحبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. هذا سبق. ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة فيها طاعة بلا معصية. عندكم هكذا؟ هذا قلب، والله أعلم. يقول ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية. طيب، الحقيقة أعلى من أي شيء؟ من الشريعة. فعندهم الحقيقة ماذا؟ فيها طاعة بلا فيها معصية، فيها طاعة بلا معصية، لأنه يشهد عبودية الربوبية، وأن الخلق كلهم معبدون منقادون لأمور الله الكونية، والله قد أراد المعصية وأراد الطاعة، فماذا؟ كلهم منقادون لأوامر الله عز وجل، فكلهم مطيعون، ولا توجد إيش؟ معصية. فيقول: والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. واضح أيها المكرمون؟ هذا المقام الأعلى الذي لا طاعة فيه ولا معصية، ولا عابد ولا معبود، فالعبد رب والرب عبد. واضح؟ والوجود واحد. واضح أيها المكرمون؟ كيف؟ إيه، هذا أقول لك قلبنا، هذا قلب. واضح السياق يقتضي هذا، هم يتدرجون. فالشريعة فيها طاعة ومعصية، هذه الشريعة. هناك مقام أعلى، واضح، وأنهم منقادون لأوامر الله عز وجل، فكلهم مطيعون له. وهناك مرتبة أعلى وهي وحدة الوجود، فلا طاعة ولا معصية. واضح أيها المكرمون؟ وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. بذا في ظني يتضح الكلام، واضح. أما إذا كان والحقيقة فيها طاعة فيها معصية بلا طاعة، هذا يتماشى مع معتقدهم؟ لا، ما يتماشى مع معتقدهم. فصل. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم، فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. نعم، هذا ما عليه الأنبياء وأتباعهم هو واضح. وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه والخليل، يقول: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. سبق أن بين مشابهتهم لمن؟ للنصارى. الآن أيها المكرمون سيتكلم عن الفناء وأنه ثلاثة أنواع. وسيبدأ بالفناء الشرعي ثم بفناء قبيح ثم بآخر أقبح منه، والكلام فيه بإذن الله عز وجل سهل وواضح، وهذه مسألة ستمر معنا بتيسير الله عز وجل في آخر التدمرية أيضا، فإنه سيذكر أيضا، فإنه ذكر رحمه الله في آخر التدمرية أيضا أنواع الفناء. قال: مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع. قال: ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. إذن هم يتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ، ومن المتشابه في كلام المشايخ الفناء، واضح؟ فالآن سيبين أن بعض المشايخ الذين تكلموا بالفناء لا يريدون به المعنى القبيح الذي حمله عليه أتباعهم، واضح؟ قال: مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، وهذا مخاطبة للقوم بمصطلحاتهم، وهذا اللفظ نحن لسنا بحاجة إليه، إذ هذا المعنى الذي سيذكره الشيخ للفناء المشروع نعبر عنه بالألفاظ المشروعة، ولسنا بحاجة لمثل هذا اللفظ، واضح أيها المكرمون؟ ولكن هي مصطلحات استعملها القوم، والشيخ يخاطبهم ويخاطبهم بمصطلحاتهم ويبين الحق من المعاني التي تحمل عليها. قالوا: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. فأما الأول فهو فناء، فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، والشيخ رحمه الله عبر عنه في التدمرية بالفناء عن إرادة السوى، هو هنا قال هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، في التدمرية قال الفناء عن إرادة السوى. ما هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، أو الفناء عن إرادة السوى، ما هو؟ قال: بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال. الكلام في أبي يزيد لا حاجة إليه، وإنما المراد هنا توجيه شيخ الإسلام لقول أبي يزيد هذا، قال: أريد ألا أريد إلا ما يريد. شيخ الإسلام يحمل هذه الكلمة من أبي يزيد على معنى صحيح، وهو هذا الفناء، أنه لا يريد بطاعته إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا إليه. وهذا هو إيش؟ تجريد التوحيد، واضح أيها المكرمون؟ فهذا نعبر عنه بالألفاظ المشروعة المعروفة في القرآن والسنة، بإسلام الوجه لله وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الألفاظ المشروعة المستعملة في كلام أهل السنة والجماعة المستفادة من النصوص الشرعية. أريد ألا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية، أي أريد ألا أريد إلا ما يريده الله شرعا، واضح أيها المكرمون؟ وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب واستحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين، وهذا معنى قولهم في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. قال هو السليم مما سوى الله أو مما سوى عبادة الله أو مما سوى إرادة الله أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. هذا واضح أيها المكرم؟ من واضح. وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا فناء غير مشروع، وهو دون الفناء الذي يليه في القبح. قال وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل لا يشعرون إلا به، كما قيل في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. إذن هو متوجه إلى الله ولا يشعر بغيره. أهل الفناء الأول يشعرون بكل شيء، يشعرون بالموجودات بالمعبودات الباطلة، ولكنهم أخلصوا عبادتهم لله. وأما هؤلاء فيفقدون الشعور بكل ما سوى الله، وهم متوجهون بعبادتهم إلى الله. هذه المرتبة تؤدي إلى وحدة الوجود، واضح؟ فهي مرتبة باطلة فاسدة. قال فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات، العبد فمن سوى، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه. واضح؟ إذن لا يشعر بغير محبوبه حتى إنه لا يشعر بنفسه، بل كما بين شيخ الإسلام يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، حتى قد يصل إلى درجة أنه يظن أنه هو محبوبه. وهنا قد وصل إلى أقبح ما يكون. قال وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه، فقال أنا وقعت، فما أوقعك خلفي؟ قال غبت بك عني فظننت أنك أني. وهذا الموضع زلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما. عندكم لا ساقطة أم موجودة؟ موجودة. أنا عندي ساقطة. وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسدت حقيقة كل منهما. إذن لا يوجد شيء يتحد بشيء إلا إذا استحال إلى شيء آخر. ومثل الشيخ وحصل من اتحادهما أمر ثالث، لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. واضح أيها المكرمون؟ فإذا اتحد الماء واللبن صار عندنا شيء ثالث، لا هو ماء ولا لبن. واضح؟ فلا يتحد شيء بشيء أصلا، وإن اتحد شيء بشيء صار شيئا ثالثا: ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه. هذه والله أعلم الواو في قوله المراد والمحبوب وقوله والمراد والمكروه زائدة، والجملة تتضح هكذا: ولكن يتحد المراد المحبوب والمراد المكروه، أي الشيئان لا يتحدان ولكن يوافق أحدهما الآخر في محبوبه ومبغوضه. واضح؟ فالعبد يحب الطاعة التي يحبها الله ويبغض المعصية التي يبغضها الله. واضح؟ فاتحد في المراد المحبوب واتحد في المراد المبغوض، هذا نوع الاتحاد المتصور المشروع المطلوب. واضح أيها المكرمون؟ وهو أن يتحد مراد العبد بمراد الرب، فيحب العبد ما يريده الله عز وجل شرعا، فيحب الطاعات، ويبغض العبد ما يبغضه الرب سبحانه وتعالى، فهو اتحاد بالمراد. واضح أيها المكرمون؟ فشيخ الإسلام بعد أن بين أن الاتحاد لا يكون بين الذاتين، وأن الذاتين إن اتحدتا صارتا ذاتا ثالثة. واضح أيها المكرمون؟ فالاتحاد غير متصور. بعد أن بين هذا بين الاتحاد المشروع وهو الاتحاد في المراد، فقال: وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. ولكن يتحد المراد المحبوب والمراد المكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي. الجملة واضحة؟ واضحة؟ طيب. وهذا الفناء كله فيه نقص، أي فناء النوع الثاني الذي هو درجة موصلة للنوع الثالث، وهو اتحاد وجود الخالق بالمخلوق. إذن هذه أنواع الفناء، وسنقرأ الآن تتمة كلامه رحمه الله. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو ضعف أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أوفى قاضي البصرة. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الدراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لهم في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. إذن بيّن الشيخ رحمه الله أن هذه الأحوال ما كانت في الصحابة رضي الله عنهم، فلو كانت حقا لكانوا بها أجدر، وبيّن متى وقع هذا السكر وغيره، وأنه ما وقع في الصحابة وإنما وقع في من بعض التابعين من عباد البصرة، ثم ذكر بعض مشايخ الصوفية الذين وقع منهم هذا ومن لم يقع منهم هذا. وهذه في الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل التحقيق، أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم. ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي. وهذا مما يبين فضل محمد صلى الله عليه وسلم على موسى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أجمعين. أما النوع الثالث مما قد يسمى فناء، هذا النوع الثالث تكلمنا عنه وهو اتحاد الوجود. قال: فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد. وبينا شبهتهم، أليس كذلكم؟ بينا شبهتهم في هذا الوجود. فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، وهذا يبرأ منه المشايخ المستقيمون. فإذا قال أحدهم: ما أرى غير الله ولا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره ولا إلها غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب. إذن هم يتشبثون ببعض أقوال المشايخ ويستدلون بها على هذا النوع من الفناء. فبين شيخ الإسلام أن الواحد من المشايخ إذا قال: لا أنظر إلى غير الله، ما أرى غير الله، لا يريد به هذا النوع من أنواع الفناء، وبين المراد به. فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب به، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه، وإن رآه اتفاق الرؤية المجرد كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سوى، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها، لا ينظر إليها إلا بنور الله، فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي، فيحب من منها ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما ولاه الله، ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقة توحيدهم. فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، وهو النوع الأول. وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي رآه أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه باين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق. وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا، وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات. فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. إذن بين كلامهم في الفناء، وكيف أن أتباعهم صاروا يحملونه على محمل يخالف مراد المشايخ. قال: وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. إذن كلامهم في الفرق والجمع أيضا، كلام المشايخ في الفرق والجمع أيضا حملوه على معان باطلة. والشيخ الآن سيبين المعنى الحق، وأن الفرق هو التفريق بين الخالق والمخلوق وبين الطاعة والمعصية، وأن الجمع جمع القلب على موافقة مراد الله سبحانه وتعالى الشرعي. هذه الخلاصة، وهذا ما سيبينه الشيخ. سنقرأ الآن الكلام في الجمع والفرق، وهذا ما سيبينه الشيخ، أن الفرق هو تفريق بين الخالق والمخلوق وبين الطاعة والمعصية، بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. والجمع هو أن يجمع قلبه على إرادة ما يريده الله سبحانه وتعالى شرعا. أظن أن الكلام واضح، أليس كذلكم؟ نعم. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. فإن العبد إذا شهد التفرق والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا، ناظرا إليها متعلقا بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء. فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين، فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه. وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق، وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق، هكذا ليفرق بين الخالق والمخلوق. فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله ومدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها. فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق، مميزا بين هذا وهذا، ويشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو الله لا إله إلا هو. وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الله، وتثبت في قلبه ألوهية الحق، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، ومثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده في شهادته وإرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به، وهو مع ذلك عالم بمبايته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة عليه به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. هذا هو معنى الجمع والتفرقة. طيب، إذن هو معنى العبادة ومعنى توحيد الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ بلى. لهذا ماذا قال؟ وبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. واضح أيها المكرم؟ فهذا هو الحق في هذه المسألة، وهذا هو حقيقة الدين الذي بعث الله عز وجل به المرسلين وأنزل الكتب. قال: ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. القدر الذي تبقى يحتاج إلى تأمل، لذلك أنا أسرعت في القدر السابق لأن فهمه أيسر من القدر المتبقي، لأنه سيتكلم عن بعض المباحث النحوية واللغوية. واضح أيها المكرمون؟ فنقرأ: ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة، إذن الشيخ رحمه الله بعد أن بين المعنى الحق في الجمع والفرق وأنه هو عبودية الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى، فيشهد المرء الفرق بين العابد والمعبود وبين الطاعة والمعصية، ويقصد الله سبحانه وتعالى بعبادته، وأن هذا معنى لا إله إلا الله، وأن أفضل الذكر لا إله إلا الله. بعد أن بين هذا استطرد في بيان خطأ الصوفية في ذكرهم المحدث، حيث يرون أن الذكر بالله مجردا أفضل من الذكر بلا إله إلا الله، وأن الذكر بالضمير هو أفضل من الذكر بلا إله إلا الله وبلفظ الله مجردا. واضح؟ قال: ومن زعم أن هذا ذكر العامة، أي لا إله إلا الله ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ضالون غالطون. طيب، بماذا استدلوا؟ الكل يستدل، الاستدلال أمر سهل، ولكن صحة الدليل هنا الأمر الذي يحتاج إلى دقة ويصعب عليهم أن يجدوا أدلة تدل على باطلهم، بل يستحيل. قال: واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله، قل الله. هذا أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، إذن نحن مأمورون بأن نقول الله، هكذا يقولون: قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. إذن هذا الأمر جاء في جواب استفهام، واضح؟ والقاعدة أيها المكرمون، القاعدة نص عليها ابن مالك في قوله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، هذه قاعدة عامة في النحو، حذف ما يعلم جائز. أقول من عندكما تقول زيد، هناك شيء محذوف مقدر أي زيد عندنا، فزيد خبر وعند زيد مبتدأ والخبر محذوف دل عليه المذكور، واضح؟ والآية كذلك قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل الله أي الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هم يجهلون هذا؟ منهم من بلغ من العلم ما لا يجهل مثل هذا، ولكن الهوى، والهوى ليس له دواء، واضح أيها المكرمون؟ الهوى. قال أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالاسم الله مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول من جاره فيقول زيد أي زيد جاره. إذن الله عز وجل لم يأمرنا بذكر لفظ مجرد هو الله. طيب، قال وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، أي الاسم المجرد الله اسم مجرد، أو هو اسم مجرد لا يتعلق به شيء، واضح؟ وإنما يتعلق به الشيء بعد وضعه في جملة فيكون حقا أو يكون باطلا، أي تكون الجملة مفيدة لحق أو تكون الجملة مفيدة لباطل. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة، والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيرها. هذه قاعدة مهمة في الأذكار، أي الأذكار الشرعية مفيدة لمعان صحيحة بنفسها، الذكر الشرعي منه من حيث هو مفيد لمعنى حق، لمعنى مفيد للقلب وللإنسان، واضح أيها المكرمون؟ لا أن الشريعة تأتي بلفظ مجرد ثم أنت بحسب اعتقادك يكون المعنى حقا أو يكون باطلا بحسب ما يكون في ذهنك وفي تصورك، واضح أيها المكرمون؟ وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع. وأما ما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، يعني يقول لا إله فيموت، يقول شيخ الإسلام حتى من قال لا إله فمات فالأمر بحسب نيته وقصده، إنما الأعمال بالنيات، حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فلو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. هذا واضح، يعني لو كان هذا المعنى حقا لما أمر بتلقين الميت هذه الكلمة خشية أن يموت بين النفي والإثبات. والذكر بالاسم المضمر أو المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأدخل في البدعة وأقرب إلى الضلال الشيطان. فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل لأنه اسم مفرد لا يدل على معنى، لأن هذا الذكر باسم مفرد لا يدل على معنى بنفسه، وإنما بحسب ما يتصور القائل ويريد القائل، فقد يريد القائل باطلا فيضر بهذا الذكر. واضح أيها المكرمون؟ قال والذكر بالاسم المضمر والمفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان. فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل، بخلاف الضمير إذا ما جاء في جملة فإنه يعود إلى ما يقتضيه السياق. واضح أيها المكرمون؟ وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي يسمونه هو إلا الله، أي هكذا وما يعلم تأويله إلا الله، هكذا يريدون. واضح؟ هذا لعب ظاهر. وقيل هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء. حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويل هو منفصلة، لم تكتب تأويله، لا تأويله، وما يعلم تأويله. وأنا عندي هنا وضعوا كسرة على الهاء وهذا خطأ، أنا عندي وضعوا كسرة تحت الهاء وهذا خطأ، لم تكتب تأويله بضمير متصل بلفظ التأويل. واضح أيها المكرمون؟ يعني يقول له الشيخ لو أن المراد هذا ما كتبت وما يعلم تأويله بضمير متصل وإنما لجيء بالضمير المنفصل. ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ الآن سيرجع لبيان بطلان الحجة الأولى. ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم، ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فالله عز وجل يقول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل الله أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالله عز وجل أنزل الكتب، فأنزل الكتاب الذي جاء به موسى هو التوراة. ثم قال قل الله أنزله ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا ما كان قولا، ولا يحكون به ما كان قولا. الكلام أيها المراد، المراد هنا بالكلام الجملة المفيدة، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل. فالعرب يحكون بالكلام ما كان جملة مفيدة لا ما كان قولا، فلا يحكون بالكلام بالقول جملة غير مفيدة. واضح؟ فلا يحكون بالكلام ما كان قولا، وإنما يحكون بالقول ما كان كلام. فيقولون قال محمد زيد سيأتي، ما يقولون قال محمد زيد. واضح؟ زيد هذه إيش؟ ليست جملة مفيدة. فيقول لهم شيخ الإسلام قل الله، قل الله لا بد من شيء مقدر، إذ العرب ما تحكي بالقول إلا ما كان كلاما، ولا تحكي بالقول ما كان قولا، فلا بد أن يكون بعد القول جملة، لا بد أن يكون بعد القول جملة مفيدة. واضح أيها المكرمون؟ هذا ما يقرره سيبويه وهو موجود في كتابه الكتاب. فقولكم قل الله هكذا ولا تريدون تقديرا، هذا يخالف ما عليه العرب في كلامهم. لماذا؟ لأن العرب لا، لأن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما، ما كان مشتملا على جملة مفيدة، لا يحكون به ما كان قولا. فالقول لا يحكى به إلا كلام تام. واللفظ المفرد ليس كلاما تاما. واضح؟ أو جملة اسمية أو جملة فعلية. ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، وهذا معروف. فالقول لا يحكى به اسم، لا يحكى به اسم، القول لا يحكى به اسم، وإنما يحكى بالقول كلام. واضح أيها المكرمون؟ والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد، ولا شرع للمسلمين اسما مفردا، والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب، نظير من اقتصر على الاسم المفرد، الذي اقتصر على الاسم المفرد هل ذكر جملة مفيدة؟ ذكر شيئا مفيدا؟ لا. نظير هذا ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ أشهد أن محمدا رسول الله، هذا الاسم. واضح؟ أشهد أن محمدا رسول الله. واضح؟ أن محمدا هذا اسم، أن رسول الله بدل لمحمد. واضح؟ أين الخبر؟ أين الخبر؟ فكلام غير تام. فهذا كقولهم قل الله من غير تقدير. واضح أيها المكرمون؟ ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم، فإن الخبر عنه الذي يتم به الكلام. وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم، ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا. يعني هذه ليست أوامر بأن يذكر الاسم مفردا، بل في السنن أنه لما نزل، والدليل هذا، بل في السنن أنه لما نزل قوله يرحمك الله، بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. واضح أيها المكرمون؟ فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الصحيح أنه كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين، فلم يجعل الاسم مجردا. هذا وجه سبح اسم ربك الأعلى، قال إيش؟ سبحان ربي الأعلى، لم يذكر الاسم مفردا. وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين، فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال وزاد عليه. ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء، وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إنما هو قول بسم الله. وهذه جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي النحاء أو فعلية: بسم الله أي ذبحي بسم الله وابتدائي بسم الله، سينبه الشيخ. فبسم الله جملة تامة، لأن هناك ما يقدر، وهذا معروف عندكم دائما يذكره أهل العلم عند إعراب بسم الله الرحمن الرحيم، ويتكلمون عن المقدر هل هو فعل أم اسم. وهذه جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي النحاء، وهذا ترجيح شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى أن المقدرة اسم وليس فعلا، أو فعلية، والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله، وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله وتدأت بسم الله. والأول أحسن، الأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله لا مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قوله. الأول أحسن وهو أدل على المقصود. عندما تقول ابتدائي بسم الله، هل مثل قولك قراءتي بسم الله، أكلي بسم الله، أيهما أدل على المقصود؟ الثاني أدل على المقصود. ثم كما قال شيخ الإسلام: الأفعال كلها بسم الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد ابتدائه. ويبين هذا الشيخ بأن هذا المضمر قد أظهر في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال ابتدئ باسم ربك الذي خلق، وإنما أظهر فعلا مناسبا للمقام. وهكذا يقول أهل العلم: المقدر ينبغي أن يكون مناسبا للمقام. فعند الأكل يكون المقدر أكلي، وعند الشرب يكون المقدر شربي، وعند القراءة يكون المقدر قراءتي، وهكذا. قال: وفي قوله بسم الله مجريها ومرساها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما أظهر المضمر في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله بسم الله مجريها ومرساها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله فليذبح بسم الله. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالمراد أن يقول بسم الله، ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا، هذا رد عليهم. وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وأمثال ذلك كثير. وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وعيادهم من ذكر الله تعالى، إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقول المصلي: الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد التحيات لله، وقول الملبي لبيك اللهم لبيك، وأمثال ذلك. فجميع ما شرع الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر. نبقي القدر المتبقي لدرس قادم أم نكمل؟ ما رأيكم أيها المكرمون؟ طيب، وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة. الكلمة عند النحويين ما المراد بها؟ قول مفرد، قول مفرد. هذا اصطلاح المتكلمين. أما الكلمة في اللغة وفي النصوص الشرعية كلها فيراد بها الكلام، واضح؟ فلا تطلق إلا على جملة تامة، واضح؟ إذن نفرق بين اصطلاح النحاة وبين اللغة. ابن مالك ماذا قال؟ وكلمة بها كلام قد، فهنا ابن مالك نبه على المعنى اللغوي، واضح أيها المكرمون؟ وهذا ما يقرره شيخ الإسلام، قال وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، قال فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام. إذن الكلمة في اللغة الكلام التام. قال لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر، قال وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة. فبعضهم سمعته يقول أكثر ما تطلق الكلمة في اللغة يراد بها الكلام التام، يشرح كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لا يريد هذا، شيخ الإسلام يقرر أن الكلمة لا تطلق في اللغة ولم تطلق في القرآن ولم تطلق في السنة إلا بمعنى الكلام التام، واضح؟ أما القول المفرد ففي اللغة يعبر عنه بالحرف، واضح؟ فجاء حرف اللفظ من حيث هو، لا كونه يدل على ضمير، لا كونه يتضمن ضميرا، جاء من حيث هو، جاء هكذا، هذه اللفظة تسمى حرفا. زيد حرف، من حرف، وهذا سيبينه شيخ الإسلام رحمه الله. قال وقوله أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، قال وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقوله أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد لا كل شيء ما خلا الله باطل، ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة. انتهينا من الكلام عن الكلمة، الآن سينتقل إلى بيان اصطلاح في الحرف، إلى بيان معنى الحرف لغة ومعنى الحرف اصطلاحا. قال كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب، فالاسم زيد حرف، جاء هو فعل، الكلام حول هذا اللفظ جاء، لا وليس الكلام حول وضع جاء في جملة وفي سياق، وإنما جاء الفعل من حيث هو حرف. قال وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، هذا الأمر عند النحويين، الكلام يقسم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا الإطلاق اصطلاح إيش؟ نحويين، اصطلاح النحويين. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، أي لغة، فالاسم حرف والفعل حرف والحرف حرف، واضح؟ لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. إذن الاسم حرف والفعل حرف والحرف حرف، ولكن له خاصة وهو أنه إيش؟ جاء لمعنى وليس اسما ولا فعلا. قال وسمى حروف الهجاء باسم الحروف وهي أسماء. لاحظوا حروف الهجاء ننظر فيها إلى جهتين ثنتين، إلى لفظها وإلى أسمائها، فأسماء حروف الهجاء حروف لغة. الآن حروف الهجاء ننظر فيها إلى جهتين، جهة لفظها وجهة اسمها. واسمها حرف بالمعنى اللغوي، فعندما أقول لك سه هذا اللفظ، ما اسمه؟ سين. السين حرف، كما أنك تقول زيد حرف وجاء حرف. زيد اسم وهو كلمة وهو حرف، كلمة في اصطلاح النحاة، أما في اصطلاح أهل اللغة لا يقولون كلمة وإنما يقولون حرف. جاء حرف، زيد حرف، السين حرف، سه ليس حرفا وإنما هذا لفظ، لفظ سمي بالسين. واضح؟ ر في اللغة ليس حرفا وإنما الحرف الراء، فهذا اللفظ ر سمي راء، والراء حرف في اللغة. واضح أيها المكرمون؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟ وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء. إذن أسماء الحروف أسماء. ما اسم سه؟ سين، هذا حرف. إذن أسماء الحروف حروف، هذا الذي أريده، أسماء الحروف حروف. ما اسم سه؟ السين. ما اسم را؟ الراء. ما اسم أه؟ الهمزة. واضح أيها المكرمون؟ وهذه الأسماء حروف، إذ الحرف في اللغة هو هذا اللفظ المفرد. فزيد حرف، السين حرف، جاء حرف، ذهب حرف، إلى آخره. واضح؟ نرجع نقرأ الكلام من أوله. قال كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. إذن يستعملون الحرف في أي شيء؟ الاسم. طيب، وقسم سيبويه الكلام لاسم وفعل وحرف، جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا. فالاسم حرف والفعل حرف والحرف حرف، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء، ولفظ الحرف يقول يتناول هذه الأسماء وغيرها، يتناول أسماء حروف الهجاء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نحن عندما نقرأ نقول ألم، هل ننطق بالكلمة بألفاظ حروفها أم بأسماء حروفها؟ بأسماء حروفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. واضح أيها المكرمون؟ لأننا نقول ألف لام ميم، ألف لام ميم. واضح؟ فنحن تلفظنا بالأسماء ولم نتلفظ بالحروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاسم حرف، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الاستعمال اللغوي لا الاستعمال الاصطلاحي. وهنا مسألة ذكروني بها تتعلق برأي شيخ الإسلام في هذا الحديث. وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم. هم يريد، قال لهم تلفظوا بالحرف الأول من زيد، فقالوا زاي، فقال أنتم جئتم بالاسم، عليهم أن يقولوا إيش؟ زه. واضح؟ قال وإنما الحرف زه. إذن هذا الحرف لفظه زه، اسمه زاي. واضح؟ زاي حرف في اللغة. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة. إذن الكلمة، القول المفرد عند النحاة في اللغة يعبر عنها بأي شيء؟ الكلمة، القول المفرد عند النحاة في اللغة يعبر عنها، أعيد الشرح، الكلمة القول المفرد عند النحاة باللغة يعبر عنها بأي شيء؟ الكلمة عند النحاة ما هي؟ قول مفرد. الحرف ماذا هو في اللغة؟ أليس الاسم حرفا في اللغة؟ وليس الفعل حرفا في اللغة؟ إذن يقول الشيخ ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى باللغة في اللغة بالحرف يسمى كلمة. واضح؟ إذن معنى الكلمة في النحو هو معنى الحرف في اللغة. واضح أيها المكرمون؟ ما ألومكم لأننا أخذنا وقتا طويلا، الآن نبلغ الساعتين. قال يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. قال وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، فتارة يقول في اللغة في الاصطلاح يقول وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، فزه يسمونه في الاصطلاح حرفا، وتارة باسم ذلك الحرف. واضح أيها المكرمون؟ وهو إيش؟ زاي، الزاي. إذن وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف، فيطلقون كلمة اللفظ ويريدون زه، ويطلقون كلمة الحرف ويطلقون كلمة الحرف ويريدون زه الذي هو اللفظ، ويطلقون كلمة الحرف ويريدون الزاي الذي هو اسم الحرف. واضح؟ اللغة أيهما في اللغة يعد حرفا؟ زه أم الزاي؟ الزاي. واضح أيها المكرمون؟ قال ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، وهو ليس هكذا في لغة العرب. هذا ما يقرره شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقرر أن الحرف في لغة العرب هو اسم الحرف يكون حرفا، وليس لفظ الحرف يعد حرفا. واضح؟ والحرف في لغة العرب أوسع من هذا، ولكن الآن البحث خاص في موضوع حروف الهجاء. واضح؟ ما الذي يسمى منها حرفا؟ الذي يسمى حرفا هو اسمها لا لفظها. واضح أيها المكرمون؟ ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة مشتركة بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. يقول الشيخ بعضهم يجعل لفظ الكلمة مشتركا، يراد به اللفظ المفرد ويراد به الجملة التامة. يقول هذا غير صحيح، لفظ الكلمة لا يراد به إلا الجملة التامة. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. فصل. الأصلان هذان مر معنا كثيرة فنكتفي بالقراءة. فصل. الأصلان اللذان يجمعان الدين وجماع الدين أصلان، أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أننا مأمورون لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله ولا نكون ولا تكون عبادتنا إلا لله، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله وللرسول كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا، ولم يقل ورسوله، وقال وكما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومثله قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال: ليس الله بكاف عبده. ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله وللرسول، وقدم ذكر الفضل لله، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. وقال: إنا إلى الله راغب، فجعل الرغبة إلى الله وحده، كما في قوله: فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع، فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله رسوله، كما في قول نوح عليه السلام: أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون، وقوله: ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأمثال ذلك: فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل إليه والطاعة لهم، فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم، وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم، وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تم بهذا الكتاب. الله أسأل أن يجعل قراءتنا هذه ومدارستنا حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، اللهم آمين. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.